بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة المسلم العظيم ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قوله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبوا معي أينما ذهبوا بي فهي معي لا تفارقني. إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجن خلوة. القتل شهيد في سبيل الله، والتشتيت والنفي سياحة في سبيل الله، والسجن خلوة مع الله يختلي فيها مع ربه جل وعلا. فهذه المعاني العظيمة ونحن على أبواب رمضان يجب أن نستفيد بهذا الشهر الكريم في تنقية القلوب وفي التقرب إلى الله عز وجل وفي الحرص على كل خير، وأن نرتقي بإيماننا إلى أن نصل إلى هذه الدرجات الثانية السامقة العالية، وأن نستفيد من هذا الشهر الكريم. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وهنا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يمتلئ قلبك بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أحب إليك من كل شيء، وأن يكون إرضاء الله مقدما على كل شيء، وإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على كل شيء. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، لا تحب العبد من أجل دنيا ومن أجل عرض زائل، فهذه المحبة زائلة، محبة زائلة تزول بزوال السبب. أما المحبة لله فلا يزول سببها، لأنها محبة في الله والله لا يزول سبحانه وتعالى. وعلامة الحب في الله أنه لا يزيد، علامة الحب في الله أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، سؤالك أو طلبك، طيب ما استطاع أن يفعل لك هذا الطلب؟ قال: وهل هذا شيخ؟ هل يفهم شيئا؟ هل يعرف أي شيء في دينك؟ ما كان فضيلة الشيخ وحبك في الله، الحب في الله لا يزيد البر ولا ينقص، هذا علامة الحب في الله. لا تقل للإنسان إني أحبك في الله إلا إذا جربت نفسك، إن بر بك وأحسن إليك بأي أمر من أنواع الإحسان لا يزداد حبك، وإن جفاك بأي نوع من أنواع الجفاء فلا يقل حبك. هذا هو الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ومن يكره أن يعود في الكفر، هنا التبويب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يبقى في النار من الإيمان، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. السند هذا كله بصري، سليمان بصري، شعبة بصري، قتادة بصري، أنس رضي الله عنه بصري لأن من عاش في البصرة، ومن عاش في أرض أربع سنين نسب إليها كما قال ابن المبارك المبارك رحمة الله تعالى عليه. فمن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بقوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. لا تظن في نفسك الخير ولا تظن أنك على هداية بسببه وبسبب أنك نقي نقي خالص مخلص ومخلص، لا، إنما الهداية هداية الله، والتوفيق توفيق الله، والنعمة نعمة الله. فاسجد لربك وذل بين يديه يزدك من نعمته، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حديث أبي هريرة وحيد الثلاثة الذين كانوا من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى لما أراد الله أن يبتلي فالأقرع والأبرص الأبرص أعطي من الإبل والأقرع أعطي من البقر بعد أن زال مرضهما والأعمى عاد إليه بصر وأعطي من الغنم فالأقرع والأبرص لما أتاهما الملك في صورتهما بعد أن أعطاهم الله قاطع سبيل وابن سبيل وانقطعت بي الحبال فلا بلغ لي إلا بالله ثم بك أعطني ناقة بعيرا أتبلغ بي قال الحقوق كثيرة عندك وادي مملوك الحقوق كثيرة قال يعني ألم تكن الأبرص قال ألم تكن أبرصا والأقرع قال ألم تكن أقرعا وهذا وكنت فقيرا قال إنما أوتيته كادرا عن كادر مثل قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي قارون فقطفنا به وبالله الأرض وهذان المجرمان الأقرع والأبرص أعادهما الله إلى ما كان عليه بينما الأعمى لما قال والله قد كنت فقيرا فأغناني الله وأعمى فأنعم الله علي فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أرزقك شيئا تأخذه لله قال أمسك عليك مالا فقد اختبرت أنت وصاحبك هذه مسألة اختبار وابتلاء فالله سبحانه وتعالى النعمة نعمة والتوفيق توفيق والهداية هدايته وانتبه أن الله أنقذك من الكفر نعمة منه أحسن وتفضل الإنعام فزد بالتقوى وزد بالعبودية يزيدك من نعمته أما أن تنظر لنفسك وأن تتخلى عن ربك وعن نعمة الله أو أن تسخر نعمة الله في معصية الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أمن وأمان مطمئنة وماذا يأتيها رزقها رغب الرزق وسعة الرزق رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف جزاء من جنس العمل بما كانوا يصنعون فالجزاء من جنس العمل إن سخرت نعمة الله في معصية تلك الله وانتقم الله منك وإن سخرتها في طاعة الله وتلذذ لله ولذلك كان السيد الاستغفار يقوم على على مطالعة مشاهدة المنة مشاهدة المنة منة الله سبحانه وتعالى أن تشاهدها وأن توقن بها ومطالعة عيب النفس والعمل أبوء لك بنعمتك عليك وأبوء بذنبك نعمة أقر بها وأعترف والذنب أنا مقر فمات فاغفر الذل والانكسار بين يدي الله الملك الجبار سبحانه وتعالى وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح إن الله ليمهل ويمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وتلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد شديد فإذا كان الله قد أنقذك من المعصية لا تقول يكفر ماذا أنا لا أدري ولا أسرق ولا أشرب الخمر ولا أنا مستقيم على أمر الله لا قل بفضل الله أولا وبرحمته انتم النعمة إلى الله انتم الفضل والإحسان إلى الملك يا أيها العبد وإلا سلب هذه النعمة منك فكم من إنسان يغتر وسلبت نعمة الإيمان ولذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين قال حدثنا الصادق الموقوف إن أحدكم يجمع قلبه ماذا قال بعد هذا قال فوالذي نفس محمد إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فيقول حديث سهل بن سعد الصحيح إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ومن أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وبعزك وذلنا وغناك وفقرنا وغناك عنا وحاجتنا إليك نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا في الدنيا وفي الآخرة إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم وأن تحسن لنا ولنا الختام بمنك وكرمك ورحمتك أرحم الراحمين. لا تغتر إنسان يغتر بقمص تراويح في شهر رمضان وطول السنة قد نصلي الفجر وقد لا نصلي على أي شيء تغتر. كل الناس تصلي التراويح لست وحدك الذي صليت التراويح لست وحدك الذي صليت جزءا أو جزءين في اليوم حتى تتخذ لكن رد النعمة على الله. اللهم لك الحمد أن أعنتنا اللهم لك الحمد أن تجرمت علي اللهم لك الحمد على أن اختصصتني لكن لا تغتر بأنك صليت التراويح قرأت جزءا في نهار رمضان انك صمت كل صوم والكل قام والكل ساجد لله والكل صام فاتخذ ما انت لم تأت بما لم يأت به الاولون والاخرون جئت بشيء جاء به الاولون والاخرون لكن الله الذي انعم عليك ولو لم ينعم عليك ما صليت ولا تصدقت ولا قرأت ولا قمت ولا ولذلك دائما نسأل الله اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله أن ينفعنا إياكم بما قلنا بما سمعنا وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا إياكم لكل ما يحب ويرضى وإن شاء الله يقف هذا الكتاب العظيم على أمل الرجعة بعد العيد إن شاء الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إيش؟ ايش سموا لنا رجالكم لما كان بعد فتنة المختار ابن ابي عبيد. اي نعم هو ذكر هذا الخطيب البغدادي قال كان بعد فتنة المختار وليس بعد فتنة الامام. المختار ابن ابي عبيد هذا كان خبيثا يعني زنديقا في الباطن ويتظاهر بحب آل البيت ونصرة آل البيت وقتل يعني كان يدعي أنه يعني القائم بأمر الإمام الإمام آل البيت وكذا أو وهو أخو صفية بنت أبي عبيد زوج عبد الله بن عمر وضربت عنقه وهو إلى الله سبحانه وتعالى وهو نعم ترجع كتاب بدر التمام بأحكام شهر الصيام. طالب العلم في الأيام العادية في غير رمضان ما الأفضل؟ هل قيام الليل وقراءة القرآن بالليل أم طلب العلم وقراءة القرآن؟ الأفضل أن يجمع بين هذا وإذا كان يتعين عليه العلم أن يكون عالما كبيرا ينتفع المسلمون بمؤلفاته كالإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه ومن يعني دار في فلكه فمثل هذا قد يكون التأليف في حقه والعلم في حقه أفضل من قيامه. لكن عموما كما قال الإمام أحمد طالب علم لا يصلي بالليل يعني على الأقل من 3-5 ركعات يعني بقدر الصحة على الأقل وطلب العلم لا يمنع قيام الليل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم من جميع الخير. وكم مقدار القراءة للقرآن لطلب العلم في الأيام العادية إن كان مجرد القراءة فجزء أما إذا كان في الصلاة فما تيسر. ما هي أفضل الكتب الميسرة في علوم القرآن؟ إني لا أعلم أحدا يعطي دروسا في علوم القرآن منصورة، وكيف أطلب هذا العلم من الكتب ماذا بعد من القرآن. من الكتب الجيدة كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ويعني لو درس هذين الكتابين فخير كثير. وأخشى أن أحيل على كتاب يكون صاحبه من الطوائف المبتدعة فأكون قد دعوت البدعة، فأنا لا أرى أن تدرس كتبهم إلا للمتمكن حتى لا يؤثر عليه في عقيدته أو في منهجه. فكتاب البرهان للزركشي كتاب عظيم وسهل، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي كتاب جميل، كتاب ميسر. ثم أنت تدرس هذه الكتب، إذا لم تجد شيخا تتلقى عليه فادرس واسأل ما وقف عليك، اسأل أهل العلم تتصل بهم. أنا عندي 10 أسئلة 5 أسئلة أكثر أقل، وتسأل وسيفيدونك بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالعلم ميسر لمن بذل من أجله. ما هي أفضل طريقة لطالب العلم في قراءة الكتب العلمية؟ قراءة كتاب كتاب، أي أن دائما كتاب يدخل في الآخر، أم قراءة كتاب وكتاب، أي كتاب في هذا الفن وفي نفس الأثناء نفس الوقت كتاب فن الآخر وهكذا. هو الأفضل أن يأخذ منهجا ولعلي إن شاء الله أضع منهجا علميا شاملا يشمل معاهد إعداد الدعاء ويشمل طلبة العلم، بحيث يكون هذا المنهج منهجا عاما في علوم الشريعة تنتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة. وبعد هذا إذا وجدت نفسك ممن يرغب في التخصص في علوم القرآن والتفسير تخصص، ممن يرغب في علوم الحديث تخصص، ممن يرغب في الفقه وأصوله تخصص، ممن يرغب في الحديث وعلومه تخصص، ممن يرغب في التوحيد والعقيدة تخصص، وهذا فنأخذ يعني عن كل علم ما تيسر بحيث يكون طالب علم بحق، ثم يتخصص في علم أو علمين أو ثلاثة بحسب استطاعته. قلتم في درس الثلاثاء إن رواية تحريك السبب في التشهد غير شاذة، وأنه لا خلاف، وأن القول بالشذوذ كيف وقد خالف الزائدة سفيانين وشعبة وغيرهم. أولا زائدة ابن قدامة ثقة ثبت، وكان لا يروي الحديث حتى يسمعه من شيخه 3 مرات و4 مرات. وأنا ناقشت الأخ اليمني الذي ألف الرسالة من أصلها فلم أجد عنده ردا مقنعا، ولا أريد أن أحكم دار. أنا قلت اثبت لي أولا، لأن السؤال الثاني قلتم يقول عللت فضلتكم بأنه لا خلاف، ولكن الخلاف موجود، لقد خالف زائدا منه أوثق منه. لا، هو ثقة ثبت، خالف عددا كبيرا مع عدد 15، لكن أنا أقول لا خلاف بمعنى لا خلاف بين الإشارة والتحريف، فلا يوجد خلاف لغوي أصولي كثري. أنا لما أقول يا فلان ماذا يسمى هذا؟ هل هذا إشارة أم تحريك؟ أنا الآن أحرك أصابعي كاملة فأقول يا فلان تعالى، هذا أنا أشير إليه، أشير إليه وأفعل هكذا يعني وبشدة، فماذا أقول؟ أقول أشير. فهل هناك فرق بين الإشارة مع التحريك أو مع الإشارة مع التثبيت لغة؟ فقلت لا خلاف، أي من حيث اللغة. فإذا لم يثبت خلاف من حيث اللغة فلا خلاف من حيث الفقه، فإذا لم يثبت خلاف في اللغة ولا في الفقه فإن زائدة قد روى الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وهناك أيضا رواية ابن عمر فيها أنهم كانوا يرى تحريق أصبعهم من تحت الثياب، فما علم تحريكهم فما علم أنهم يحرقون إلا إذا كانوا يحرقون. فالإشارة عندنا إشارة بالتثبيت وعندنا إشارة بالتحريك، فإذا لم يوجد، لأنه متى يصار إلى القول بالشذوذ أو يصار إلى الترجيح أو يصار إلى النسخ والنسوخ؟ إذا وجد خلاف في المعنى. فإذا لم يوجد خلاف لغوي في المعنى، بحيث إن لا فرق بين أن أقول يا فلان أنا أشير إليه، ولا فلان أنا أشير إليه، ولا فلان أنا أشير إليه، كل هذا من حيث اللغة هو معنى واحد، هو معنى واحد. ففي هذه الحالة أنا لم أجد فرقا بين الإشارة والتحريك من حيث اللغة ومن حيث التأصيل العلمي. أما من حيث أن من حيث إن، لأن بعد حيث وإذ تكثر همزة إن، هذا الراجح عند اللغويين والنحاة، حيث إن زائدة قد قالت هؤلاء، فنقول إن عاصما حدث به على الوجهين. فزائدة في ترجمته هو ثقة ثبت، وما كان يروي عن شيخه حديثا إلا إذا سمعه منه ثلاث مرات أو خمس مرات أو أكثر. فلو خالف من خالف في هذه الحالة لا يصار إلى الترجيح، ولكن يصار إلى الجمع، بمعنى أن عاصما كان يروي على الوجهين، وأنه لا خلاف من حيث اللغة من حيث اللغة ولا من حيث الفقه في التحريك أو في الإشارة. وبهذا نقول إن هذا جائز وهذا جائز ولا حرج، مع أن الغالب علي أني أثبت أصبعي ولا أحركها، نظرا لأنني في حدود 17 عاما أو حولها أثبتها، فيعني إن حركتها أحركها نادرا، لكن أقول بجواز هذا أقول بجواز هذا وجواز هذا أيضا حديث لهي أشد على الشيطان من ضرب الحديد، لم يكن ضرب إلا بالتحريك، والله المستعان. فإن كان كذلك فلا نعدل منك نبذة عن الشاذ إن كنا قد علمنا منك درسا للمصطلح. أسأل الله أن لا يعدمنا وإياكم الخير، لكن تكاثرت الظباء على خراش فما يدري الخراش منها بس، يعني درس في البخاري ودرس في الفقه والأصول في الفقه والعقيدة ودرس في الأصول ثم درس في العقيدة، يعني الله يعينه ويوفقه، ولعل إن شاء الله تسجل دروسا في المصطلح وتسمع إن شاء الله بإذن الله. الشاذ هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. فأنا أريد أن تثبت المخالفة أولا بين هذه وبين هذه لغة، يتقالي لغة الذي ألف رسالة البشارة لما ناقشته أول ما ذهبت إلى اليمن قال أنت أي والله يقول هذا الكلام، أنت تحب الشيخ الألباني وأنا صغير الشيخ الألباني كبير. قلت هذا لا ينفق في سوق العلم، أريدك أن تدافع عن رسالتك، وإلا فرسالتك عبارة عن رسالة حديثية لا ذنب لها بالكلام، ودار حديث طويل حول هذه الجزئية، فما وجدت شيئا، يعني مؤلف الرسالة لم يستطع أن يحركني من جزئية المخالفة. أقولها بالتاريخ لم يحركني، قلت اثبت المخالفة، ما استطاع أن يثبت المخالفة. فالشاذ مخالفة الثقة أو الراوي، تعرف الثقة مخالفة الراوي الموثق أو الراوي المحفوظ من هو أوثق منه. طيب زائدة هل خالف الخمسة عشر؟ هذا هو محك ونقطة الارتكاب. إن كان قد خالف الخمسة عشر نقول بالشذوذ، وإن كان لم يخالف فلا شذوذ. فنريد أن نثبت المخالفة أصلا. هل هذا يسمى إشارة أم تحريكا؟ قلنا إشارة، وهذا يسمى إشارة، هذا يسمى إشارة، وهذا يسمى إشارة، والله المستعان. فنثبت المخالفة ثم نقول بعدها بالشكر أحبك الذي أحببتني له. لقد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتى مزمارا من مزامير أبي داود. ليس المراد المزمار اللي هو المزمار هذا، لا، أوتى مزمارا لأن صوت داود عليه الصلاة والسلام، داود عليه الصلاة والسلام كان الطير إذا سمع قراءته أنصت إليه، أي أعطي صوتا حسنا وجميلا كما أعطي يعني من الأشياء التي أعطيها داود عليه الصلاة والسلام. والبعض يقول ان التحريم ليس في الموسيقى، حديث ابي مالك او ابي الحارث الاشعري، ليكونن اقوام من امتي يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعادن. هذا دليل على التحريم. متابعه الامام في الركعه الخامسه والصحابه تابعوا، الصحابه كانوا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم لان التشريع لم ينتهي وهم خشوا من الأمن، نحن فقد انتهى التشريع، فمن تابع في خامسة وهو يعلم أنها خامسة فصلاته باطلة لأنه تابع في مبطل. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وبارك.